بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد في دروس شرح كتاب الأذكار للإمام النووي، وكانت الدروس الماضيات تتحدث في ترجمة الإمام النووي، والآن نبدأ بمقدمة الكتاب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مقدر الأقدار، مصرف الأمور، مكور الليل على النهار، تبصرة لأولي القلوب والأبصار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار. أول منزلة من منازل السائرين إلى الله منزلة اليقظة، ذلك لأن الناس في غفلة وفي سكرة، تشغلهم دنياهم وتصرفهم عن الإقبال على الله تعالى أهواؤهم وشهواتهم. فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا أيقظه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالموفق هو الذي يتيقظ بأنه مقبل على الدار الآخرة، فإذا تيقظ أقبل على الله تعالى بقلبه، وأقبل على الله تعالى بعمله، وأقبل على الله تعالى بأقواله، فربح الدنيا والآخرة. فالإمام النووي يقول: الحمد لله الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار. فاحمدوا الله يا أخوان إذا وجدتم في قلوبكم إقبالا على الله تعالى، فما هذا إلا من توفيق الله تعالى لك أن أيقظك من غفلتك ونبهك من نومتك. الحمد لله الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار، ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار، اللهم اجعلنا منهم، وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار، يعني دار الدنيا. الزهد هو أن تملك الشيء بيديك، وأن تصرف عنه قلبك، تملكه بيديك وتصرف عنه قلبك، فعندها تكون زاهدا به. الصحابي الله يرضى عنهم ملكوا الدنيا، لكنهم جعلوها مطية لهم للإقبال على الله تعالى. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف شطر ماله في حياته 4 مرات، فتصدق بالشطر وأبقى الشطر. شو معنى شطر ماله؟ يعني هلأ إذا الواحد بيته حقه 100 مليون ومحله حقه 20 مليون، ومعه كمان مصاري شي 20 مليون، صاروا 140. حضر هيك درس النبي صلى الله عليه وسلم، دعا للتبرع، راح جاب 70 مليون وأجا، مو 70 ليرة، مو 70 ألف، ومو 7000، مو 700 ألف، 70 مليون ليرة. أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، هذا هو الزهد. علم أن هذه الدنيا مطية له للآخرة. سيدنا عثمان بن عفان، النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة، وجيش العسرة من اسمه يظهر حال الناس فيه: الحر شديد والزاد قليل، و الوارد غير متوفر بكثرة، النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقات، ما أحد يدفع شيء، ما في صحابي ما عندهم شيء. يرفع إيده سيدنا عثمان بن عفان يقول: يا رسول الله، علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، 100 ناقة الجمل حقه 1,000,000 ليرة، وإذا مجهز بعتاد المقاتل وما يحتاجه في هذا السفر كمان حط لك شيء مثلا 250,000، صار 1,250,000. إذا 100 قديش هدون بيطلعوا؟ يعني 125,000,000. رد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الصدقات، ما يتحرك أحد، ما بيوقف. سيدنا عثمان قل: يا رسول الله، علي 100 ناقة، واحدة 100 تانيات بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، كمان 125,000,000. رد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة يدعو الناس إلى الصدقة، عثمان ما بيهون عليه إنه النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول وما حدا يجاوبه، بيقول: علي 100 ناقة، صار ودون شي 500,000,000 ليرة تقريبا بعد وحدة. هلأ أنت إن شاء الله الله يكرمك يصير معك مليارات، بس على أن تستخدم هذا المال وتجعله مطيتك إلى الآخرة. وإلا من أعجب العجب أن الإنسان عند موته يؤخذ منه كل شيء ويحاسب على كل شيء. من أعجب العجب، عندما تموت يؤخذ منك كل شيء وتحاسب على كل شيء. لذلك إذا فهمت عن الله تعالى إغناءك استخدمت هذا المال في إقبالك على الله عز وجل. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح سيدنا عثمان جاب المصاري ووضعهم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب هذا المال يقول: اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فارض عنه، اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فارض عنه، اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فارض عنه. فربح لما خسر سيدنا عثمان لما جعل هذا المال مطية للقرب إلى الله تعالى. قال: الحمد لله الذي بصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار، فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار. الله إذا أعطاك جاه، من توفيق الله أن تستخدم هذا الجاه في التقرب إلى الله تعالى. الله أعطاك مال، من توفيق الله تعالى أن تستخدم هذا المال في التقرب إلى الله تعالى. الله أعطاك شبابا، من توفيق الله أن تستخدم شبابك في مرضات الله تعالى. فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار، وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته. الإقبال على الله يا أخوان بده جد، بده اجتهاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهرة. يلي بده رضا الله عز وجل، لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. ما لي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرف. إذا بدك رضا الله روحك كلها بدك تعطيها لله تعالى، مو ساعة من وقتك، مو نص ساعة من نهارك، كل روحك بدك تعطيها لربك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أنس ابن النضر بيقول: إني لا أجد ريح الجنة من سفح أحد. كان في يده تمرات وقال: أما يحول بيني وبين الجنة إن إلا هذه التمرات؟ رماها وأقبل على الاستشهاد واستشهد. وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته، لذلك يا أخوان اجتهدوا ما استطعتم في ذكر الله تعالى، اجتهدوا ما استطعتم في طلب العلم، اجتهدوا ما استطعتم في الدعوة إلى الله، اجتهدوا ما استطعتم في خدمة الخلق تقربا إلى الخالق. وخذ نفسك بالعزائم، وهن 60-70 سنة يعني بالكاد أن تقبل على الله إقبالا شديدا وينتهي الأجل في هذه الأرض. أنا أتصور لو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم صورة تذكارية، تخيل هيك، يعني لو أنه النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة هيك وأخذوا لهم صورة تذكارية. الصحابة كلهم يا أخوان بلا استثناء، كلهم واحد رايحة إدنه، واحد رايحة إيده، واحد مبقور بطنه، واحد مكسورة رجله، واحد وكله في سبيل الله تعالى. يقول أحد المحدثين: بلت في طلب الحديث الدم مرتين. أنا ورايح أحضر دروس حديث وإجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو معه مشكلة بالكلية، معه مشكلة بالرمل، قال كنت بول دم. واحد من المحدثين سقطت أصابعه الأربعة. أنا لما قرأت هذا الخبر ظننت بأنه يعني في خطأ بالكتابة. سألت الطلاب في الجامعة بينما أدرس في مجمع الشيخ أحمد كفتارو، في طلاب من أفغانستان والشيشان كانوا يدرسون عندنا، ما هو هذا المحدث يقول كان في تلك البلاد. قلت أنا قرأت، قلت لهم أنا قرأت في كتاب بأن واحد من المحدثين سقطت أصابعه الأربع، يعني أنا أعتقد هذا خطأ بالكتابة، يبدو في شيء مكتوب. قال لا أستاذ هذا صحيح. قال هذا كثير في بلادنا. قلت كيف كثير؟ قال لشدة البرد يصير هناك تجمد أو تموت في هذه النهايات الموجودة من الأعضاء. قالوا لي كثير ترى إنسانا، يعني إذا إجا واحد هيك نقف له أذنه لواحد بتطير الأذن. قال لي كثير ترى إنسان بلا أذن، ما له أذن هي رايحة، ومرات بلا أنف رايحة، الأرنبة تبع أنفه طايرة كمان إذا واحد هيك مثلا نكش أنف واحد شدة البرد بيوع الأنف. فهذا الرجل، هذا المحدث سقطت أصابعه الأربعة. لأن إحنا ما بدنا إياك تسقط أصابعك الأربعة، بس بدنا إياك تقبل على الله عز وجل بجد، ما تكون واعلم بأن أناسا يبذلون أرواحهم في سبيل الله فلا تتوانى. قال وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار، وعند تغاير الأحوال وجميع آناء الليل والنهار، فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار. طبعا فاذكروني أذكركم، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله تعالى، كثرة الذكر تنير القلب، عدم الذكر يظلم القلب. حتى بعض الناس بيقول لك يا أخي حاسس لك قلبي مفحم، مظبوط صحيح بالضبط، هالكلمة مناسبة جدا، بيقول لك يا أخي قلبي مفحم، صحيح ما في ذكر، الذكر هو الذي يجلو لك قلبك. قال فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار، أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، اللهم آمين، وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم: فاذكروني أذكركم. شو إعراب أذكركم؟ جواب الطلب. اذكروني فعل أمر، الله يطلب إلينا أن نذكره. يا رب إذا ذكرناك شو بتجاوبنا؟ أنا أذكركم، يعني يذكرك برحمته، يذكرك بلطفه، يذكرك برزقه، يذكرك بعنايته، يذكرك بشرح صدرك، يذكرك برفع ذكرك، يذكرك بإزالة الهم عنك. اليوم بسبب الضيق والكرب والهم والأزمة بات الناس يقولون والله بدنا نراجع، نراجع طبيب نفسي، بدنا نراجع مرشد نفسي. يا أخي كتير متضايقين، امسك مسبحتك وشغل مسبحتك بالذكر وشوف شو بيصير معك، شوف كيف ينجلي هذا الهم. ذلك لأن الله يذكرك. لكن إذا ما في ذكر، خوض هذه الحياة إن كنت قادرا أن تخوضها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق عليه دروب الأرض فتحت له أبواب السماء. بالسنة العاشرة للهجرة ماتت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، كانت تشكل معينا داخليا للنبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، يؤذى خارج البيت، يستهزأ به خارج البيت، يعاند خارج البيت، يصاند، يصد خارج البيت، يعود إلى بيته فيجد السيدة خديجة تواسيه تثبته. في السنة العاشرة للهجرة توفى الله السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وتوفى الله أبا طالب. أبو طالب كمان كان معين خارجي للنبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ضايقوه ضيقا شديدا وصدوه صدا شديدا، خرج إلى الطائف وفي الطائف أخواله لعلهم ينصرونه، فردوه أقبح الرد واستهزأ به صبيانهم وسلطوا عليه سفهاءهم. لا مكة ولا الطائف ولا زوجي ولا عم، عندما تغلق دونك دروب الأرض تفتح لك أبواب السماء. فكان أن حدثت معجزة الإسراء والمعراج، الله عز وجل في ليلة واحدة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، التقى الأنبياء. صحيح أنت فقدت زوجتك، بس هذا هو سيدنا إبراهيم تلقاه. صحيح فقدت عمك، بس هذا هو سيدنا موسى، هذا سيدنا عيسى، هذا هارون، هذا إدريس. لقي الأنبياء واجتمع معهم وصلى بهم إماما، ثم إنه رفع إلى سدرة المنتهى، ثم إنه كلم الله عز وجل. فاذكروني أذكركم، عندما تذكر الله عز وجل في الرخاء يذكرك الله تعالى في الشدة. عندما من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء. قال: فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم فاذكروني أذكركم. لذلك يا شباب أكثروا من ذكر الله تعالى، أكثروا من الخلوة بالله تعالى، أكثروا من تسبيح الله تعالى، من تحميد الله تعالى، من تمجيد الله تعالى، من مناجات الله تعالى، من الدعاء لله تعالى. اذكروه في نهاركم وليلكم، ناموا على الذكر واستيقظوا على الذكر، واخرجوا من بيوتكم على الذكر، وادخلوا بيوتكم على الذكر، وابدأوا طعامكم بالذكر، وأنهوا طعامكم بالذكر، واجعلوا الذكر شغلكم الشاغل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحايينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون المولعون بذكر الله تعالى، المستهترون بذكر الله تعالى، المكثرون من ذكر الله تعالى. اذكر الله عز وجل حتى تصير علامة على الذكر، بحيث من رآك ذكر الله تعالى. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، بس يشوفوك يذكرون الله عز وجل. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. اذكره بلسانك، واذكره بقلبك، واذكره بأعمالك، بحيث لا تعمل عملا إلا يرضي الله عز وجل. لا تكتب كلمة إلا ترضي الله عز وجل وتسرك أن تعرض على الله. البارحة زرت مكتبة أحد الشيوخ وقد توفاه الله تعالى من سنين طويلة، فأولاده أدخلوني إلى مكتبته الخاصة. قلت لهم أريد بعض الكتب أو الكتب التي كان الشيخ يحشي عليها ويعلق، فأخرجوا لي بعض هذه الكتب، فكنت أقلبها وأقرأ ما كتب الشيخ على أطراف الكتاب. قل سبحان الله، كتب كلاما علميا، كلاما فيه ذكر، فيه طاعة، فيه خير. قلت الشيخ كان بتصور بأنه سيأتي بعده بسنوات طويلة من يقرأ ما خطت يمينه، وهذا الذي خطته يمين الشيخ معروض على الله عز وجل. ديروا بالكم يا شباب، تكتبوا شيئا إذا عرض على الله عز وجل لم يسركم، لا بالصفحة الفيس ولا بالواتساب ولا على الكتاب ولا على الرسائل ولا على الوثائق. اذكر الله عز وجل في قلبك، واذكر الله عز وجل في لسانك، واذكر الله عز وجل في يدك، واذكر الله عز وجل في أعمالك، واذكر الله عز وجل إذا عرض عليك الحرم. الله عز وجل علمنا سيدنا يوسف، امرأة العزيز غلقت الأبواب وقالت هيت لك، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. هذا هو الذكر، إذا عرضت لك المعصية اذكر الله عز وجل. أحد الشباب اسمه يوسف دعته امرأة إلى نفسها بالحرم فهرب. في تلك الليلة رأى سيدنا يوسفا في المنام، فهو الرائي يقول لسيدنا يوسف، يقول أنت نبي الله يوسف ابن يعقوب؟ قال نعم. الذي راودته امرأة العزيز عن نفسه؟ قال نعم. قال وأنت يوسف ابن فلان الذي راودتك البارحة امرأة عن نفسك فهربت؟ قال نعم. لكن ما تفكر أخبارك تصل إلى الأنبياء، قصصنا تصل تعرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت خيرا حمدت الله تعالى، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله تعالى لكم. دير بالك شو عم يوصل من أخبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذكروني أذكركم. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت فقط مخلوق للعبادة. العالم اليوم يا إخوان يحتار، الفلاسفة يحتاروا في أسئلة تسمى أسئلة البشرية الكبرى. في ثلاث أسئلة، هذه أعظم ثلاثة أسئلة في الأرض، الفلاسفة قضوا حياتهم من أجل أن يجيبوا على هذه الأسئلة، وماتوا ولم يستطيعوا أن يجدوا جوابا. من أين جئنا؟ ولماذا؟ وأين نمضي؟ عاشوا وماتوا عم بيدوروا منين نحن جينا على هذه الأرض؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين سنمضي؟ لكن المسلم بأول صفحة بالقرآن الكريم بعد سورة الفاتحة أجابه الله تعالى على هذه الأسئلة الثلاثة. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نعيد حديثا عن هذه الأسئلة وعن أجوبتها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.